لانك يا حبيبنا
جوري.
هذا الحديث يرويه تمام يرويه ابو موسى الاشعري ابو موسى طيب ابو اسحاق تمام ابو اسحاق عن ابي بردة عن ابي موسى مرفوعا رواه عن ابي اسحاق اسرائيل الباب أبي تمام وتابعه زهير تابعه يونس ابن أبي إسحاق تحتهم يونس ابن أبي إسحاق وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع وشريك وخالفهم تمام شعبة انتم تحترمون ايوه شعبة عن ابي اسحاق عن ابي بردة مرسلة تحت مرفوعة تابع شعبة سفيان الثوري الحديث كما ترون مضاره على ابي اسحاق ابو اسحاق هذا السبيعي رواه عنه اسرائيل حفيدهم ابن يونس بن ابي اسحاق وابنهم يونس بن ابي اسحاق وتبعهم زهير بن معاويه وقيس بن الربيع وشريك تمام هؤلاء رواه عن ابي اسحاق عن ابي بردة بن ابي موسى عن ابي موسى الاشعري مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه شعبة وسفيان الثوري عن ابي اسحاق عن ابي بردة مرسلا من الذي زاد هنا الروايه الاولى ام الثانيه الاولى عفوا البخاري قال في زياده اسرائيل والزياده من الثقه ماذا مقبول طيب كيف قبل البخاري تلك الزيادة؟ سنقول لقارئ أو القرينة أن إسرائيل لم يتغرب بها بل هو متابع واضح؟ صحيح شعبة وسفيان الواحد منهم يعني بعدد من إسرائيل هذا من حيث الإطلاق لكن لإسرائيل مزية خاصة بأبي إسحاق فإسرائيل كان حفيداً لأبي إسحاق وحفيده وكان يحفظ حديث أبي إسحاق كما يحفظ أحدنا الفاتحة بل قيل أنه هو عصى جد فمن كان هذا حاله لا شك أن جده يخصه بما قد لا يخص به غيره فحافظ إسرائيل ما لا يحفظه شعبة وسفيان. إذا الأمر الأول قرينة الأولى في ترجيح زيادة إسرائيل أنه متابع. ثانيا أن له مزية خاصة في جده. ثالثا أن شعبة وسفيان جاء أنهما سمع الحديث في مجلس واحد. فكأن روايتهم باعتبارها كأنها رواية ماذا؟ واحد. كأن رواية واحدة باختلاف لو تعددت المجالس دل على أن أبا إسحاق حدث به مرسلا عدة مرات، لكن يحتمل في هذا المجلس كسل فرواه ماذا؟ مرسلا. إذا هل يؤخذ من هذا القول أن البخاري يقبل دائما الزيادة حتى وإن زاد الراوي فخالف من هو أولى منه؟ هل في هذه الجهة الآن قد خالف إسرائيل من هو أولى؟ ولذلك قال الحافظ ابن حجر ماذا؟ قال هنا وقد علق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كذلك على استدلال المؤلف بأثر البخاري بقوله في النكت، لكن الاستدلال بأن الحكم للوصل دائما على العموم من صنيع البخاري في هذا الحديث الخاص ليس بمستقيم. ليه؟ لأن البخاري لم يحكم فيه بالاتصال بل لكون الوصل زيادة. إن دائما الحكم للوصل ودائما الزيادة، وإنما حكم له لأن البخاري لم يحكم فيه بالاتصال من أجل، وإنما حكم له بالاتصال لمعاني أخرى رجحت عند حكم الموصول، منها أن يونس ابن أبي إسحاق وابنين إسرائيل وعيسى، لم نذكر عيسى، رواه عن أبي إسحاق موصولا، هناك عدد معه، ولا شك أن آل الرجل أخص به من غيرهم. آل الرجل أخص به من غيره، ما معنى أخص به من غيره؟ أعرف به من غيره، يعطيهم ما لا يعطي غيره، واضح؟ ووافقهم على ذلك أبو عوانة وشريك النخعي وزهير بن معاوية وتمام العشرة من أصحاب أبي إسحاق مع اختلاف مجالسهم في الأخذ. إيه معنى مع اختلاف مجالسهم في الأخذ؟ لما يحدث بالحديث بعدة مجالس على وتيرة واحدة يدل على أن المحفوظ والثابت عنده بهذا النمط بهذا الوجه. تغير المجالس، تمام؟ أن لو ذكرت كلمة وهذه الكلمة في خطبة وكانت خطأ قد تمشي في خطبة، لكنك جئت في الخطبة الأخرى التي أعاد الكلمة مرة ثانية، في الخطبة الثالثة أعادة، في الرابعة أعادة، في الخامسة أعادة. إذن هذا هو فهمي، لم تكن زلة ولم تكن خطأ، واضح؟ مع اختلاف مجالسهم في الأخذ وسماعهم إيام اللفظ. وأما رواية من أرسله، من الذي أرسلهم؟ الصبورة شعبة وسفيان، وهما شعبة وسفيان وهما جبل الحفظ شعبة وسفيان، فإنما أخذاه عن أبي إسحاق في مجلس واحد، فقد رواه الترمذي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود يعني الطيالسي حدثنا الشعبة قال سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق سمعت أبا بردة رضي الله عنه يقول قال رسول الله لا نكاح لأبو ولي؟ قال نعم. فشعبة وسفيان إنما أخذاه معا في مجلس واحد عرضا. إزاي؟ أنه سأل وعرض الحديث على أبي إسحاق فأجازه ولم يكن تحديثا. وفرق بين أن تأتي فتسألني في مسألة فأقر، ممكن ريحت راسك، ممكن مش مستحضر، ممكن مشيت الأمر لأن أنت تسأل. ففرق بين التحديث والمذاكرة، بين التحديث والعرض، وبين التحديث والسؤال. أنا جاي معتني بالتحديث بهذا الحديث سأتي به على النمط والنص واللفظ إلى آخره، واضح؟ ففي مزيد اعتناء، واضح هذا الكلام؟ ولا يخفى رجحان ما أخذ من لفظ المحدث في مجالس متعددة على ما أخذ عنه عرضا في محل واحد. ما من كلمة من كلمات الحافظ إلا وفيها عدة فوائد، إلا وفيها قاعدة وفائدة يستفيدها الإنسان في علم الحديث فيما بعد. ستحتاج هذا الكلام احتياجا ماسا وكبيرا في عملك في تحقيقك في بحثك إلى آخره. قال هذا إذا قلنا حفظ شعبة وسفيان في مقابل عدد الآخرين، مع أن الشافعي رضي الله عنه يقول العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد، هذا عدد حتى وإن كان المخالف من هو في درجة شعبة وفي درجة سفيان. فتبين أن ترجيح البخاري الوصل هذا الحديث على إرسال لم يكن لمجرد أن الواصل مع زيادة ليست مع المرسل، بل بما يظهر من قرائن الترجيح ويزيد ذلك ظهورا تقديمه والإرسال في مواضع أخرى، مثاله يعني البخاري. قال يزيد الأمر هذا وضوحا أن البخاري قدم الإرسال في مواطن، فيدل كذلك على أن تقديمه والوصل في هذا الموطن لم يكن على الإطلاق، وإنما كان للقرائن. قال مثاله ما رواه الثوري عن محمد بن أبي بكر بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت سبعت لك. ورواه مالك عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أم سلمة رضي الله عنها. قال البخاري في تاريخه الصواب قول مالك مع إرساله، أنا رجح الإرسال. فصوب الإرسال هنا لقرينة ظهرت له فيه، وصوب المتصل هناك لقرينة ظهرت له فيه، فتبين أنه ليس له عمل مضطرد في ذلك. واضح؟ أنا قلت إسناده ضعيف، فيه محمد بن أحمد بن يعقوب سبق الكلام عليه، وأخرجه البياقي في السنن. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ يعني الحاكم حدثني محمد بن صالح بن هاني ووثيق حدثني محمد بن منذر قال سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى قلت سمعت محمد بن هارون المسلبي وذكره. والأثر ذكره ابن رجب في شرح العلل ثم علق عليه بقول هذه الحكاية إن صحت. فإنما مراد الزيادة في هذا الحديث قد سبق نقل كلام ابن رجب كاملا والله المستعان. يعني الإسناد مقبول، وإن كان إسناد الخطيب في كلام، لكن إسناد البيهقي إسناد مقبول والله أعلم. فالأفضل صحة هذه القصة. الصراحة قال والثاني ألا يكون فيه منافاة فحكم القبول لأنه جاز بما رواه وثقة ولا معارض لروايته، لأن الساكت عنها لم ينفيها لفظا ولا معنى، لأن مجرد سكوت عنها لا يدل على أن راويه وهم فيها. والثالث ما يقع بين هاتين المرتبتين مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث. قال الحافظ ابن حجر يعني وتلك اللفظة توجب قيدا في إطلاق أو تخصيصا لعموم، ففيه مغايرة في الصفة ونوع مخالفة يختلف الحكم بها. ثم نقل قول ابن الصلاح على القسم الأخير حيث قال فهو يشبه القسم الأول من هذه الحيثية ويشبه القسم الثاني من حيث أنه لا منافاة في الصورة. قال الحافظ قلت لم يحكم ابن الصلاح على هذا الثالث بشيء، والذي يجري على قواعد المحدثين أنهم لا يحكمون عليه بحكم مستقيم من القبول والرد، بل يرجحون بالقرائن كما قدمنا في مسألة تعارض الوصل والإرسال. خلاصة المسألة أن الزيادة إذا زاد الراوي على أقرانه وقد تشاركوا في رواية أصل الحديث عن شيخ واحد نظر، فإن كان هو أقل منهم في الوصف والعدد وقد زاد على من هو أعلى منه وصفا وعددا قدت الزيادة، سواء كان منافيا أو غير منافيا. واضح؟ ويعمل كذلك بالقراء، وقد تقبل هذه الزيادة، وهي المسألة الثانية التي أردت أن أتكلم فيها. قد تقبل الزيادة من الراوي وإن كان أقل ممن لم يزدها في الوصف، ولكن تصحبه قرائن أخرى تدل على حفظه فتقبل زيادته كالحال في إسرائيل. إذن هناك نقاط تقبل فيها زيادة من زاده لأن القرائن حفظت تلك الرواية فجعلته أحفظ وجعلته أقوى في هذا الحديث خاصة، وإن كان في العموم ليس هو بالأقوى. هذه القرائن حمق الله استثنائية، وهذه الصور استثنائية، لكن نحتاج كذلك إلى معرفتها، وهذه ما نعرفها إن شاء الله في الدرس القادم، وتكون بمعرفة هذه النقاط قد انتهينا من الكلام على زيادة الثقة، وننتقل لما بعد إن شاء الله تعالى.
شعبة عن الإسحاق.
رواية شعبة ماذا؟
دين وسلم. هي الشمسة ولديك على سبيل
الناقص. الناقص ما بنحكمش عليه شيء تمام، لكن بنحكم على الزائد لأن الناقصة لا تنافي الزائد. هو وقف رحم الله امرأة انتهى إلى ما سمع، أنا علمي إن هي مرسلة توقف، لكن الذي زاد والذي زاد زيادة علم فنريد أن نحكم على إيه؟ لأن هذا قال عن أبي بردة، أبو بردة فعلا قد روى عن النبي، فعلا النبي قد روى يعني عفوا عن النبي إسحاق، أبو إسحاق قد روى، لكن هؤلاء اللي زادوا من؟ زادوا أبا موسى. وزيادة أبي موسى كذلك تغير الحكم على الحديث لأنه صار متصلا، فالحكم بيكون على الزائد وليس على الناقص تمام. فيقال المحفوظ في الحديث زيادة، أن هذه الزيادة تعتبر زيادة ثقة. لكن لو أن مثلا الحديث هنا الراجح رواية شعبة وسفيان ستعتبر الزيادة هنا زيادة شاذة.
طيب
شيء
نعم زيادة الصحابة
أخونا يسأل، وهذا أيضا إن شاء الله يكون في الدرس القادم تفسيره أكثر، هل زيادة الصحابة فيما إن روى صحابي حديثا قد شاركه صحابة آخرون في روايته عليه الصلاة والسلام وأتى ببعض الزيادات فيه، هل تعامل تلك الزيادات كما نعامل نحن الرواة من التابعين ونازل؟ الجواب لا، فقد يروي الحديث أبو هريرة وابن عمر واضح، فيزيد أبو هريرة زيادة يعمل بالزائد، يعمل بالزائد، لكن هل يحكم هناك بالشذوذ؟ لا يحكم على زيادة الصحابي حتى وإن زاد الزيادة في الحديث في الحديث ولم يروى غيره لا يحكم عليه بالشذوذ واضح. ولذلك الصلاة نقل الصلاة مثلا أو الوضوء، نقل الوضوء عثمان رضي الله تعالى عنه، ونقل الوضوء علي رضي الله تعالى عنه، ونقل الوضوء مثلا عائشة، وفي بعض الروايات واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استنشق وتمضمض تمضمض واستنشق من كف واحدة بثلاث غرفات، بنعمل بهذه الزيادة تمام. نقل صف الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن الحويرث صلوا كما رأيتموني أصلي، ونقل صف الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وائل بن حجر، كل يعمل بما نقل ويدخل في ماذا؟ في الصفة إذا ثبت ذلك عنه واضح. إذن هناك من حكم على بعض الزيادات فقال شذ أبو هريرة، لكن هذا قول قبيح ولا يقال هذا في الصحابة، وزيادات الصحابة الثابتة عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة مطلقا واضح، إلا يعني إن ثبت مثلا. ولذلك مثلا لما عارضت عائشة حذيفة في البول قائمة قال من حدثكم أن رسول الله بال قائما قال فكذبوا، قبل قول من؟ حذيفة. إن حدث هناك تعارض بين الواد صحابة وصحابي جمع ورجع، مثل تعارض عائشة مع ابن عباس في الرؤية، ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه مرتين، ولقد رأوا بالأفق المبين، ولقد رأوا نزلة أخرى، هذا اجتهاد من ابن عباس وليس نقلا وليس سماعا. قالت عائشة لما قال له قال لها مسروق أن هناك من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، قالت يا بني لقد قف شعري، لقد قلت قولا من قال ذلك لقد أعظم على الله الفرية، ما رأى ربه ولكنه رأى جبريل بصورته التي خلقه الله عليها له 600 جناح قد سد الأفق، ولقد رأه بالأفق المبين أي رأى جبريل ولم يكن يراه في صورته التي خلقه الله تعالى عليها، والصواب ما ذهبت إليه عائشة فهو الموافق للقرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث له لأبي سلمة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم سؤال هل رأيت ربك قال نور أن أردت سعي مسلم تمام. إذن لو حدث هذا الاختلاف لا يقال بحكم الحديث الشذوذ وغيره، وإنما يكون الترجيح بين الروايات. والله أعلم في الدرس القادم المفصل.